بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حرمة مكة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقول له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: ويروى ولا فارا بخزية. قال رحمه الله في الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو، وهو العدوي وهو الكعبي. ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية، يقول: من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والذي في النسخ: أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منهجه: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبواب الصلاة، وأبواب الزكاة، وأبواب الصوم، وأبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من التراجم التي توصف بكونها أبوابا قد اشتملت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة الكريمة، وهي الحج إلى بيت الله الحرام. وجمعها رحمه الله لتعددها واختلافها. وعبرت بعض النسخ أو كتب في بعض النسخ كتاب الحج. وعادة العلماء رحمهم الله كما تقدم معنا أنهم إذا تعددت الأبواب وكانت المادة العلمية كثيرة بحيث ينتظمها الكتاب عبروا بالكتاب، ولا يعبرون بالكتاب فيما قلت مادته، فلا يقولون كتاب السواك، وإنما يقولون كتاب الطهارة لاشتماله على أبواب المياه وأبواب البدل عن المياه كباب التيمم، أبواب المياه من الطهارة طهارتي الحدث والخبث بطهارة الوضوء والاغتسال وإزالة النجاسة، والبدل عن الماء وهو باب التيمم، ثم يذكرون ما تبع ذلك من أبواب، ويقولون كتاب الصلاة لكون مادة الصلاة كما قدمنا كبيرة وواسعة حيث انتظمت أبوابا عديدة في صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وكل من صلاة الفريضة والنافلة تنتظم كل واحد من هذين النوعين أبوابا عديدة، ولذلك يقولون كتاب الصلاة. وهنا عبر العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة بالكتاب عن الحج، لكون هذه العبادة العظيمة تنتظم مادة علمية واسعة. وقوله أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد من هذا أو المراد بهذه الترجمة أن المصنف رحمه الله سيذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادة الحج، ويشمل ذلك بيان أركان الحج وواجبات الحج وسننه ومستحباته، وما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأركان وبيان الواجبات وبيان السنن وبيان المستحبات، وكل ذلك بحر من العلم ليس فيه من كدر، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغراء التي حفظها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعوها وأدوها كما سمعوها، فنعم الرائي ونعم المرئي ونعم السامع ونعم المسمع بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت هذه السنن في كتب الحديث مرتبة ترتيبا بديعا على اختلاف مناهج العلماء وأساليبهم في طرح هذه المادة العلمية. فمنهم من استفتح كالمصنف رحمه الله بباب حرمة ببيان حرمة مكة، لأن هذه العبادة وهي عبادة الحج لا تكون إلا في هذا الموضع، ومناسك الحج أفعال ومواضع تؤدى فيها هذه الأفعال، ولذلك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وفرض على الناس أن يحجوا ويعتمروا ذلك البيت فيقصدوه تعظيما لله سبحانه وتعالى وتوحيدا له جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولما كانت هذه العبادة بقسميها الحج الأكبر والحج الأصغر عبادة مفروضة كانت أو نافلة، لما كانت مرتبطة بمكة كان لزاما على المسلم قبل أن يقصد البيت الحرام وقبل أن يأم ذلك المقام أن يعرف مكانته وجلالته وقدسيته وحرمته التي حرمها بالجلال والإكرام. فحري بالمسلم قبل أن تطأ قدمه تلك الرحاب أن يتعلم ما ورد في السنة والكتاب من حرمة هذا البيت العظيم، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم بقوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت أمر هذه البنية، فإنهم ضيعوها ما عظموا حرمة هذه البنية فإنهم ضيعوها فلا تسأل عن هلاكهم. فأمر البيت عظيم وأمر مكة عظيم، وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العناء، كان الرجل إذا رأى قاتل أبيه بمكة لم يهيده ولم يتكلم ولم يتعرض له بشيء تعظيما لحرمة مكة وتعظيما لحرمة البيت. وقوله رحمه الله أبواب الحج، فاستفتح رحمه الله بهذا الباب. قوله أبواب الحج، الحج في لغة العرب القصد، وقيل تكرار القصد، ومن قال إنه القصد فمنهم من أطلق ومنهم من خص من قيد، والذي عليه طائفة من العلماء أنه القصد لمعظم، ومنه قول الشاعر: وأشهد من عوف حؤولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي يقصدون إليه. ولما كان البيت يقصد المرة بعد المرة وقصده عام بعد عام وصف بكونه حجا من هذا الوجه. والحج والحج لغتان، وبهما قرئ قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. والحج في اصطلاح العلماء أو في اصطلاح الشرع مخصوص، لأنه في الحقيقة اللغوية شامل لكل قصد، ولكنه في الشريعة القصد إلى بيت الله الحرام، ومنهم من يقول قصد مخصوص إلى شيء مخصوص بنية مخصوصة وأعمال مخصوصة. والمراد بهذا كله أن من قصد إلى بيت الله الحرام فقصده مخصوص، لأن العرب تطلق الحج على كل قصد لمعظم، لكنه لا يقال حج ولا حج في الشرع في الكتاب والسنة إلا بالقصد إلى هذا الشيء المعين، وهو القصد إلى بيت الله الحرام. وقولهم قصد إلى شيء مخصوص، إن كان في العمرة فهو إلى بيت الله الحرام والطواف به والسعي بين الصفا والمروة، لأن العمرة هي زيارة البيت. وأما بالنسبة للحج فإنه قصد إلى مكة إلى البيت الحرام والمناسك التي جعلها الله لشعيرة الحج من عرفات ومزدلفة ومنى، وما خصت به هذه المواضع من العبادات المخصوصة على الصفة المخصوصة التي بينها هدي الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل في القصد أنه لا يقوم إلا بنية مخصوصة، فإن الشخص قد يقصد إلى مكة ونيته التجارة، وقد يقصد إلى مكة ونيته زيارة الأقارب، وقد يقصد إلى مكة ونيته أن يشتري عقارا أو يبيعه، فقيل بنية مخصوصة، والمراد بها نية التقرب إلى الله عز وجل لكي يكون الحج عبادة، ثم هذه النية تتميز، فإن كان لأداء فرض فهو بنية الفرض، وإن كان عن نافلة فنية تكون في التطوع لله عز وجل. وفي الفريضة سواء كان عن أداء حجه أو حج منذور نذره ووجب عليه، وهكذا بالنسبة للعمرة على القول بوجوبها ولزومها. الأصل في فرضية الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل في صدر في قوله ولله على الناس، وهذا أسلوب إلزام، أنت تقول لفلان عليك كذا، أي إذا كان في ذمتك ولازم عليك أن تؤدي إليه ذلك الشيء، فهذا هو الوجه الأول. وفي الآية خبر بمعنى الإنشاء. وأما الأمر الثاني فهو في قوله في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهذا أسلوب وعيد وتهديد وتخويف، والكفر على مراتب، ومنه كفر النعمة وكفر الأوامر بالإعراض عنها وعدم أدائها، فورود الوعيد الشديد كما أشار بعض الأئمة وأشار إليه شيخ الإسلام في تقريره لفرضية الحج أن هذا الوجه الثاني يؤكد فرضية الحج ولزومه. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووجه الدلالة من هذه من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على فرضية الحج بقوله بني الإسلام، وأن هذه الفرضية في أعلى المراتب حيث جعله ركنا من أركان الإسلام، وأكد هذا ببيان حدود هذه الفرضية ومعالمها وهل هي مكررة أو غير مكررة، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وهو في حجة الوداع: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال بعض أصحابه وهو الزبرقان الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام ولم يجب، ثم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال له: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، وكتب بمعنى فرض، وحينئذ إما أن يكون هذا الحديث مؤكدا لما بيناه من دلالة الآية الكريمة وأن الآية الكريمة دالة على فرضية الحج ولا إشكال، وإما أن يكون مخبرا استقلالا عن وصف لأصل التشريع أن الله فرض الحج وكتبه على العباد، وعلى كلا الوجهين فهو يدل على فرضية الحج ولزومها، وعلى فرضية الحج ولزوم القيام بأدائه بالشرط الذي بينته الأدلة من الاستطاعة وغيرها. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، قول الأقرع رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ أي هل فرض الله علينا الحج في كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، أي لفرض الله عليكم الحج في كل عام، ولو وجبت لما استطعت، ذروني ما تركتكم. في هذا دليل على أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر، لأنه لم يقل نعم، لأنه قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأولا قال لو قلت نعم وهو لم يقل نعم، وثانيا أنه قال لوجبت ولو وجبت ما استطعتم، والتكليف شرطه الاستطاعة. وفي هذه العبارة إشكال معروف من جهة الأصول لا يخفى، وليس هذا محل تقريره وبيانه والرد عليه. وفي قوله في كذلك أيضا إجماع، أجمع العلماء رحمهم الله على فرضية الحج ولزومه. من أهل العلم من يستدل بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا فيه إشكال، لأن الأمر بالإتمام لا يستلزم الفرضية، لأنه قد يؤمر بإتمام النافلة، وهذا على أن الحج والعمرة نافلتهما يجب إتمامه، بل حتى فاسد الحج وفاسد العمرة، وهذا مما اختص به عبادة الحج والعمرة. فلو أن شخصا أهل بالعمرة ثم انطلق إلى مكة ومعه زوجه، فجامع زوجته قبل أن يطوف، فسدت عمرته، ولزمه أن يتم العمرة الفاسدة كما هي، ثم ينشئ عمرة مستقبلة وعليه دم. إذن الأصل أن العبادة إذا فسدت فإن الفساد يسري على الكل، وحينئذ لا يؤمر بالإتمام، ولكن في عبادة الحج أمر بإتمامها، فإذا كان الفاسد منها يؤمر بتمامه فمن باب أولى أن يؤمر بتمام النافلة. ومن هنا دل على أن الأمر بالإتمام لا يستلزم الوجوب والفرضية. ولذلك لما وقعت هذه الواقعة في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفسد الحاج حجه بالجماع، أمر بإتمام الحج الفاسد، وهو محل اتفاق بين الأئمة رحمهم الله على أن الحج الفاسد يؤمر بإتمامه وعليه القضاء. فالاستدلال بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فيه نظر على فرضية الحج لا يخفى. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الحج فريضة من فرائض الله عز وجل، وأنه ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام. وإذا تقرر أن الحج فريضة في الكتاب والسنة وبالإجماع، فإن هذه الفريضة فيها حكم عظيمة وأسرار كريمة، أساسها ولبها وعمادها هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فإن القصد إلى هذا البيت الحرام بأداء العمرة وحجة الإسلام وغيرهما من التطوع والنوافل إنما قصد منه توحيد الله عز وجل، وهذه أعظم الحكم وأجلها، بل إنها هي أساس كل عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل. فما أقام الله البيت الحرام ولا وجدت هذه الشعائر من الصفا والمروة وغيرها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج كما قالت أم المؤمنين إلا لذكر الله، والمراد بذكر الله توحيد الله عز وجل. ولذلك تجد العبد وتجد الأمة من إماء الله في أول موقفه عند إهلاله ونيته يقول لبيك اللهم لبيك، وهو عهد بالتوحيد وعهد بالإخلاص وعهد بأن يتجه إلى الله قلبا وقالبا، وأن يترك عنه النفاق والرياء، وأن يكون عبدا لله كما ينبغي أن يكون عليه العبد. ولذلك قال جابر رضي الله عنه وأرضاه حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل لربه جل في علاه، قال رضي الله عنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي أنه عليه الصلاة والسلام لبى بالنسك، فلم يقل جابر رضي الله عنه وأرضاه لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لبى، وإنما قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي أهل بالإخلاص بالعبودية بالتجرد لله سبحانه وتعالى. فتجد الإنسان من أول ما يدخل هذه العبادة وهو يسير إلى الله حثيثا، وهو يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. لبيك، قيل لبيك من لبى إذا أجاب، وهذا توحيد لله عز وجل، أي أنه يجيب أوامر الله إجابة بعد إجابة، فلا يجيب مرة بل يجيب مكررة. وأول أمر وأعظم أمر وأساس الأوامر كلها عبادة الله، ولذلك أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل التلبية بهذا الأصل، وقيل لبيك من لب الشيء وهو خالصه وصفوته، كأنه يقول توحيدي لك وإخلاصي لك. فإن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه العهد أنه لا يقبل قولا ولا عملا من عامل، ولا يقبل من عامل أي عمل إلا إذا أراد وجهه سبحانه وتعالى. أنا غني عن الشركاء، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهو يقول لبيك، هذا العهد الذي يقوله في أول هذه العبادة، إخلاصي وتوحيدي لك. يعلم العبد كيف يحقق تلك الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. وقيل لبيك من لبى الشيء إذا صار وجهة له، ومنه قولهم داري تلب بدارك، أي تواجهها وتقابلها. فهو يقول اتجاهي ووجهتي إليك يا الله لا لأحد سواك، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا هو الإخلاص والتوحيد، لما يقول لبيك اللهم لبيك، أي اتجهت إليك يا الله، فما أسعد الحاج والمعتمر إذا وجدته يقول لبيك وهو يستشعر هذا المعنى أنه وجه وجهه إلى الله. ولذلك ينطلق إلى هذه العبادة بهذا الأساس العظيم، فأعظم الحكم وأجلها وأساسها وقاعدتها ومدارها. ولذلك تجد الأمور الحج كلها القولية والفعلية كلها تدور حول هذا الأمر العظيم، ففيه توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة بالاستغاثة والاستجارة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وسؤاله دفع النقم وسؤاله النعم، فهو سبحانه وحده المسؤول إياك تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذه العبادة العظيمة تظهر هذه الحكم، حتى إذا استشعر الإنسان بناء الخليل للبيت الحرام ورفعه لقواعده من أجل أن يحقق هذا الأصل العظيم، فهو يتذكر من بنى هذه الدنيا لتوحيد الله عز وجل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ما أسكنهم بجوارها في هذا الوادي ولا أسكنهم بجوار في هذا المكان لنزهة الأبصار ولا لمتعة الأنظار، ليقيموا الصلاة، وهي عبادة الله وطاعة الله والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن صلى عظمت صلته بالله وقويت صلته لله جل جلاله جل جلاله. ولذلك جعلت عمود الإسلام لما فيها من تحقيق العبودية لله جل جلاله، فأساس هذه العبادة. فإذا طاف بالبيت تذكر، من طاف بالبيت تذكر معان في توحيد الله لا ينتهي حدها ولا ينتهي أمدها. وأما إذا طاف بين الصفا والمروة فإنه يتذكر توحيد الألوهية في أبهى صوره وأجمل حلله، من امرأة منكوبة مكلومة مكروبة تناجي ربها ففرج كربها وأجاب سؤلها وحقق أملها وجعل تفريج كربها من تحت قدم ولدها. سبحان من يجير ولا يجار عليه، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. العبد إذا استشعر أنه في هذه الدنيا بل إنه في الدنيا والآخرة لا ملجى ولا منجى له من الله إلا إلى الله، فقد أفلح وأنجح وسعد وسعد سعادة الدنيا والآخرة، سعد سعادة الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. فتجد في هذه الأحوال، ولذلك وقف عليه الصلاة والسلام فكرر الدعاء على الصفا، وقال الدعاء بين الصفا والمروة، وقال الدعاء وكرره على المروة، تجدها كلها تدور حول هذا المعنى العظيم والأساس الكريم. ألا ليت الذي يحج ويعتمر يستشعر أنه بين يدي الله ينكسر، وحق لهذا القلب بين يدي الله أن ينكسر وأن ينفطر. فإذا لم ينكسر لجبار السماوات والأرض، وإذا لم ينفطر لمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فلمن ينكسر ولمن ينفطر؟ فلله جل جلاله. أقيمت هذه المناسك والشعائر، أتت إليها القلوب مليئة بتعظيم الله، أتت إليها القلوب تحن وتشتاق إلى هذه الرحاب لكي تفض أحزانها وتشتكي همومها وغمومها إلى من إليه منتهى كل شكوى، وهو سامع كل نجوى، وهو كاشف كل ضر وبلوى. فإذا تمتع الإنسان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة وأراد الخروج إلى منى، تهيأ قبل الوقوف بعرفة في اليوم الثاني لكي يتهيأ لهذا الموقف. ولم يكن خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة إلى عرفات مباشرة، بل سبقه يوم التروية، وإحدى خطب الحج ومثلثات الحج خطبته في يوم التروية بمنى، تهيأ للنفوس لهذا المقام العظيم والموقف الكريم هو يوم عرفة. ويوم عرفة قائم على توحيد الله، وأساسه الدعاء، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم صلاة هي الصلاة الوسطى، صلاة العصر، يقول كما في الصحيحين: شغلونا في يوم الخندق، ملأ الله قلوبهم أو حشى الله بيوتهم وقبورهم نارا، والشك من الراوي: ملأ الله قبورهم أو حشى الله قبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذه الصلاة التي يقول الله عز وجل عنها وعن أخواتها من الصلوات الخمس: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الصلاة تقدم على وقتها، وتقدم إلى صلاة الظهر من أجل أن يتفرغ للتوحيد، وهي من التوحيد، ولكن يتفرغ لكي يبث حزنه وهمه وغمه إلى الله جل جلاله. ولذلك أتت هذه الأمم كلها إلى الله جل جلاله في الأزمنة، على اختلاف الأزمنة والعصور والدهور، لكي تشتكي إلى الله، لكي تبث أحزانه وأشتانه. أليس هذا هو توحيد الله؟ حينما يقبل العبد على ربه ويجعل الله جل جلاله هو غايته وهو معاذه وملاذه وملجأه جل جلاله، لأن الله رباه وعلمه ذلك، فقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك أن نكون من المتذكرين. فيأتي إلى هذا الموقف العظيم من أجل أن يتفرغ للدعاء، والدعاء هو العبادة كما يقول صلى الله عليه وسلم. ثم قس على ذلك جميع المواقف، حتى في رمي الجمرات، حينما يأتي الإنسان يريد أن يرمي الجمرات ويتذكر امتحان الله الخليل، يجد التوحيد قد قامت معالمه وشيدت مآثره من السمع والطاعة، لأن أساس التوحيد هو الاستسلام. ولن تجد عبدا موحدا رزقه الله التوحيد على أعلى مراتبه وأكملها وأجلها إلا بالإسلام. والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله جل جلاله بالطاعة والخلوص له من الشرك. العبد إذا سلم واستسلم لله فقد أسلم، ومن أسلم لله جل وعلا فقد فاز فوزا عظيما. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله؟ من بمعنى لا، أي ولا أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله. فتجد الخليل عليه السلام حينما يأتي الإنسان يرمي الجمرات ويتذكر هذا المعلم من معالم التوحيد، فإنه يتذكر كيف ينقاد لأوامر الله عز وجل، كيف يصبح عبدا مأمورا ممتثلا لأوامر الله جل جلاله،
علمنا الإسلام والاستسلام، وعلمنا الكتاب والسنة ألا نخوض بآرائنا ولا بأهوائنا ولا بعقولنا. إذا قال ربنا قلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفتاه لأنها قائمة على التوحيد. وفيها وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله الأنبياء، وقاله الأتقياء، وقاله الأصفياء، وقاله الأولياء لله جل جلاله، الاستسلام الحق. معالم التوحيد قائمة في الحج، وما آثره مشيدة لكي يحج الإنسان فيجد هذه الحكمة العظيمة وهي توحيد الله جل جلاله. فما إن يرمي الجمرة إلا وهو يتذكر كيف أن الخليل عليه السلام يحرص على تنفيذ أمر الله جل جلاله، حتى إنه يقود ابنه إلى الموت وفلذة كلبه إلى الموت لأن الله أمره أن يذبحه. ولذلك قال تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا المقام يقول الله عز وجل إن بيّن الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم أسلم وإسماعيل أسلم، فلما أسلما جاء الفرج من الله. وخذها قاعدة أنه لن ينزل كرب بمكروب، ولن ينزل بلاء ولا نكبة بمنكوب، ويسلم لله جل جلاله إسلاما تاما كاملا إلا فرج عنه كرب. والله ما ضاقت الدنيا، بل لو أطبقت عليه السماوات والأرض بهمومها وغمومها وكرباتها لجعل الله لهم بين أطباقها فرجا ومخرجا بالإسلام والاستسلام والعبودية لله جل جلاله. ولذلك تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم إمامهم عليه الصلاة والسلام على الإسلام والاستسلام. ففي الحج تعليم لهذه الحكمة العظيمة، يعلم الإنسان كيف يستسلم، كيف إذا قيل له الكتاب يأمرك الله يأمرك يقول سمعنا وطعنا. إذا وقف في الحج 3 أيام إذا بقي، بل نقول 4 أيام إذا بقي، على أن رمي جمرة العقبة في ذلك اليوم، وهو يرمي هذه الجمار لأجل أن يتذكر الاستسلام لله جل وعلا. فقل لمن يسمع فتاوى العلماء والأئمة مبنية على الكتاب والسنة اتق الله في نفسك واسمع وأطع لربك ودع عنك الأهواء، تعلم الأمة كيف تمرد وتتمرد عن الشر، وتعلم كيف تنزع هذه الطاعة حتى يصبح الناس لا يثقون بعالم فيصبحوا أشبه بالهمج الرعاء. لا خير لهذه الأمة إلا بالإسلام والاستسلام لله جل جلاله. ولذلك قامت مآثر التوحيد ودلائله ومعالمه وشواهده في هذه أعظم حكمة في الحج. كذلك أيضا هذه الحكمة فيما بين العبد وربه، يتعلم الإنسان من الحج والعمرة من الحكمة التي تستفاد. أجل وأعظم المعاني وأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل مما تتربى به النفس المؤمنة وهو الصبر. الصبر يتعلم في عبادة الحج، ولذلك من حكم الحج الصبر. ومن هنا تجد من حج وحرص على أداء الأوامر واجتناب النواهي والبعد عن تتبع الرخص والتلاعب بعبادته، تجده أسعد الناس بحجه وعمرته، لأن عبادة قائمة على هذا الصبر على طاعة الله، والصبر على محارم الله، والصبر على بلاء الله وقضائه وقدره. فهو إذا نظرت إليه في طاعة الله عز وجل يصبر عليها، لأنه يخرج، كان الناس يخرجون من ديارهم من العمرة فيمكث الرجل في عمرته شهرا كاملا، ونحن نتحدث عن أغلب العصور وليس عن عصر السرعة الذي جاء في زمان محدود. نتكلم عن جمال تشد ورحال تشد، نتكلم عن مشاق، نتكلم عن ما قال الله عز وجل عنه وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فكان الناس يحملون أمتعتهم ويتزودون للحج، منهم من يتزود للحج بالسنوات، منهم من يتزود له بالشهور، ومنهم من يتزود له بالأيام. ولذلك قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأن في الأصل عبادة يشغل الإنسان بها، ولذلك ربط الله وجودها وجوبها بالزاد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفسر السنة من استطاع أنه بالزاد، وسيأتي بيان ذلك في موضعه. فيعلم الصبر على طاعة الله عز وجل. تأمل إنسانا يخرج من بيته وأهله وحبه ومتعته وغناه وعزه، يخرج من هذا كله ويقال له يا عبد الله إذا أردت أن تحج فاصبر على طاعة الله، فيخرج فيصبر على فراق المكان. وقد جبلت النفوس على حب الأوطان، ولذلك لما هاجر الصحابة إلى المدينة وهم في هجرة شرف الله أهلها وفضلهم، كانوا يحنون إلى مكة كما ثبت في الصحيحين. وكان أبو بكر يقول ألا ليت شعري هل أبيت ليلة وحولي شامة وجليل، وهل أرد المياه مجنة وحولي إغشر وجليل. فالشاهد وهو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وكان بلال يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا إلى مكة أو أشد. فأبدل حب الوطن بوطن، وحب المكان الذي ألف بمكان ثاني، وحب العادة إلى حب العبادة، فقلب القلوب على طاعة الله ومرضات الله. سبحان الله مقلب القلوب والأبصار. هذا الحب للمكان، تأمل إنسانا الآن لو قلت له في بعض الأحيان لو قيل له دفعت له الألوف على أن يفارق مكانه ومنزله ما فارقه، وهذا معروف ومعهود، ومن تغنى به الشعراء وتفنن في بيان قسوته على القلب الحكماء والفضلاء. قفا وادعى نجدا ومن حل بالحما وقل لنجد عندنا أن يودع. هذا الصم بن عبد الله القشيري أحد التابعين من الفرسان يقول بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربع، إلى أن قال ولما رأيت البشر حال دوننا وجالت بنات الشوق يحنن مزجعا بكت عيني اليمنى، فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي خشية أن تصدعا. هذا شيء جبلت عليه النفوس الصادقة الأبية بالطبيعة والفطرة التي فطر الله عليها الناس، فإذا به ينزع من هذا المكان ويخرج منه حب التام. الإلف بالأهل والأحبة والإخوان يخرج عنهم، صبر على طاعة الله عز وجل. والحديث في هذا يطول، فيخرج صابنا على طاعة الله. يعلم الصبر من حكم الحج الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله. ولذلك تجد الامتحان قاسيا في الحج، فالمرأة تكشف وجهها ويديها، والناس يزدحمون ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. امتحان قاسي، الناس تجمع على اختلاف أشكالها وألوانها من جمال ومن كل ما تتخيل، وعندها يظهر صدق الصادقين ونفاق المنافقين. أيام معدودات، من ملك سمعه وبصره فيها حري أن يغفر الله له ذنبه. امتحان قاسي من حكمة الحج الصبر عن معصية الله جل جلاله. ولذلك تزيغ العيون وتزيغ الأبصار وترجف القلوب، لكن الذي شغل بلبيك اللهم لبيك، والذي شغل بلبيك وسعديك، والذي شغل بالخير بين يديك، والذي شغل بتمجيد الله وتعظيمه ينسى ما رأته عينه وسمعته أذنه، ينسى فتن المفتولين وجمال الجميل، وكل ما يراه من جمال جليل يهون عند تعظيمه لله جل جلاله إلى أهل الأولين والآخرين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى، وهو الصبر عن معصية الله. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لم يرفث ولم يفسق، لا يشترط فقط فتن النظر والبصر والنساء التي بعض الأحيان يبالغ الناس فيها ومن بالغ فيها شغل بها، ومن احتقرها صرفها الله عنه وصرفه عنها. قد يكون من شدة الزحام السب الشتم يأتي الرجل عزيزا في قومه عزيزا في عشيرته فيجد الضعيف يضربه في كتفه، ويجد المسكين والفقير يؤذيه بنتن رائحته، ويجد هذا يلكزه وهذا يضغط على رجله وقدمه. صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله فيستفزه الشيطان ليدفع إخوانه فيمتنع، لا يرفض ولا يفسق ولا يجهل ولا يؤذي أحد. من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق، ولذلك لم يرفض معناه النساء وما يتصل بالنساء امتحان في هذه العبادة، وحينئذ يصرف عنه يعلم الصبر عن معصية الله عز وجل. عيون تلذذت بالبكاء لله جل جلاله فصرفت عن لذة ما سواه، عن التلذذ بشيء سواه. وجفون بكت في الأسحار وتمتعت بالتذلل لله الواحد القهار في بديع صنعه وجميل حكمته وجليل ما ترى في هذه العبادة العظيمة. من الناس من يذهب إلى الحج فيرى عظمة ملك الملوك، يتأمل منهم من يبصر فيقول يا سبحان الله، رجل من أقصى الشرق ورجل من أقصى الغرب كتب الله أنه في الثانية وليس في الدقيقة، في الثانية الفلانية من زمان الدنيا يحتك كتف هذا بكتف هذا. من الذي قدر هذا؟ من الذي كتبه؟ وجاءت المقادير التي كتبها سبحانه قضاها سبحانه وتعالى، وجاءت المقادير وفق القضاء الذي قضاه، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعلم الصبر على معصية عن معصية الله فيشغل بصره بالنظر في الآيات والعبر، يرى أقواما سلبت أبصارهم وأسماعهم وسلبت أقدامهم وأيديهم وأشعارهم وأبشارهم فيرى نعمة الله عليه وجميل منته لديه. الصبر على معصية الله، الصبر على طاعة الله، الصبر على قضاء الله وقدره، يمر ويسافر. فكانوا ينزلون في العراء وفي الخلاء، فمنهم من تلدغه الحية ومنهم من يلدغه العقرب ومنهم من يؤذيه، حتى كان الرجل إذا أراد أن ينام لا يقرب نومه من البعوض. كان الحج يوم كان الحج، كان الحج يوم كان الحج جهاد لا قتال فيه، قال صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه. فما وجدنا أحدا يقول للناس ما دام هذه المشاق موجودة وما دام هذه المتاعب موجودة وما دام قطعت لا تحجوا، وسعوا ويسروا ولا تعسروا أبدا. بل قامت الدنيا كما أقامها الله، وقامت الأمة على فريضة الله، وأدت وأطاعت فزادت شرفا وطاعة بعبودية الله، فرجعت إلى ديارها بحال أصلح من حالها يوم خرجت، ورجعت إلى ديارها بقلوب مخبتة منيبة إلى الله جل جلاله بهذه العبادة العظيمة وهي الصبر. علم الله الناس الصبر في الحج فكانوا في أعلى المراتب. من يتأمل عبادة الحج يجد من أعظم حكمها الصبر، ولذلك تجده كانوا يسافرون فيرون الأهوال والشدائد وإلى يومنا هذا، فتجد الإنسان يخرج من بيته إلى العمرة فيجد حوادث السير، فترى عينه وتبصر وتسمع أذنه ويرى أشياء لا يعلم بها إلا الله جل جلاله، وكل ذلك في ميزان حسناته، لأنه منذ أن يخرج من بيته يريد وجه ربه فهو في طاعة الله إلى أن يعود. يعلم الصبر. هذه الحكمة العظيمة التي يقول عنها، كان علي رضي الله عنه يقول ألا إن منزلة الإيمان الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. يعلم هذه الحكمة العظيمة في الحج. ننشأ هذا فيما بين العبد وربه بالتوحيد والصبر من أعلم من أوضح المعالم وأبرزها، وإلا هناك أشياء كثيرة يستفيدها الإنسان. ولذلك حريم بالمؤمن إذا أراد أن يحج ويعتمر أن يسأل الله أن يرزقه الفقه في الدين، وأن يفقه في هذه الحكم التي جعلها الله في هذه العبادة العظيمة. كذلك أيضا ترك حكم بينه وبين الناس، وقويت أواصر المؤمنين واشتدت محبتهم وعظم الود بينهم بهذه العبادة، حينما صفت قلوبهم وأتلفت أرواحهم فتكاتفوا وتآلفوا وتعاطفوا وكانوا كما أمرهم الله عبادا لله إخوانا. لم هذه الحكمة العظيمة في الحج نمشي هذا فيما بين العبد وربه بالتوحيد والصبر من أعلم من أوضح المعالم وأبرزها، وإلا هناك أشياء كثيرة يستفيدها الإنسان من الحكم بالحج. ولذلك حري بالمؤمن إذا أراد أن يحج ويعتمر أن يسأل الله أن يرزقه الفقه في الدين وأن يفقه في هذه الحكم التي جعلها الله في هذه العبادة العظيمة. كذلك أيضا هناك حكم بينه وبين الناس، وقويت أواصر المؤمنين واشتدت محبتهم وعظم الود بينهم بهذه العبادة حينما صفت قلوبهم وأتلفت أرواحهم فتكاتفوا وتآلفوا وتعاطفوا وكانوا كما أمرهم الله عبادا لله إخوانا. حينما كانوا إخوانا لله جل جلاله لا يرى أحد فضلا له على أخيه المسلم، بل كانوا كالجسد الواحد يجتمعون فيبث بعضهم إلى بعض أحزانه وأشجانه. فكان الإسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمن حكمه اجتماع المؤمنين، فيشتكي المسلمون بعضهم إلى بعض همومهم وغمومهم، ويبذل المسلم لإخوانه ما يستطيع. كذلك أيضا يعلم بعضهم بعضا، فتجد المسلم الموفق يحرص على تعليم الحجاج أصول الدين، فيأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله في توحيد الله عز وجل وطاعته ومحبته ومرضاته، يعلمهم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وزكاته وصومه وحجه وعمرته. فكم من أناس، بل كم من أمم خرجت من الحج بزاد التقوى. ولذلك قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قالوا من التقوى ما يكون في الحج من العلم النافع الذي هو أساس التقوى. ولذلك كثير من العلماء عرف عندهم واشتهر عنهم ما يعرف برحلة الحج، وكثير منهم حينما حجوا التقوا بالأئمة من المحدثين والفقهاء واستفادوا، وصار لهذه العبادة من الأثر العظيم في حفظ الكتاب والسنة ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. وكم من علماء كانوا أئمة راسخين ما عرفت منازلهم ولا عرف قدرهم إلا بعد أن حجوا وظهروا للناس، فأظهر الله فضلهم للعباد وانتشر خيرهم بين الحاضر والباد. هذه من حكم الحج، ومن مع ما فيها من المنافع الدنيوية من التجارة والخير الذي يصيبه الناس. ولذلك لن تجد على وجه الأرض أمة أصلح الله لها أمر دنياها كما أصلح أمر دينها مثل هذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتجد شرائع الإسلام كلها انتظمت الحكم العظيمة في خير الدين والدنيا والآخرة. وبين الله تعالى أن ذلك كله حينما بين العلة، فقال ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع في الدين كما ذكرنا بعضها، ومنافع في الدنيا ومنافع في الآخرة لحصول الأجر العظيم والثواب الكريم. يقول المصنف رحمه الله أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان سنته وهديه القولي والفعلي والتقريري في عبادة الحج، سواء تعلق بالأركان كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، أو تعلق بالواجبات كقوله عليه الصلاة والسلام كأمره عليه الصلاة والسلام ألا يصطب الناس حتى يجعلوا آخر عهد بالبيت طوافة فأوجب عليهم طواف الوداع، أو غير ذلك من السنن والمستحبات كهدي عليه الصلاة والسلام في طوافه من السنن الواردة من استلامه للحجر وتقبيله له واستلامه للركن صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه السنن يذكرها أئمة الحديث في أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تختلف مناهجهم في التقديم والتأخير، لكن الكل متفق من حيث الأصل
على رعاية الاستيعاب لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل على حسب شرطه في الأحاديث الواردة. وصدرها رحمه الله بقوله: باب حرمة مكة. الحرمة فعلة من حرم الشيء يحرم حرمة، فهو حرام ومحرم، وأصل الحرام في لغة العرب الممنوع، حرم الشيء إذا منع، وتقدم معنا تعريفه غير مرة. ويوصف الشيء بكونه ذا حرمة إذا كان له ما ليس لغيره، إما أن ينهى عن فعل شيء فيه ويؤذن في غيره، مثلا الصيد يجوز خارج مكة ولا يجوز داخل مكة، فنقول لمكة حرمة، ولذلك ذات حرم وحرمة، فمكة حرم لها حرم وحرمة. وقوله مكة، مكة هي البلد الحرام المعروف، يقال مكة وبكة، قيل مكة البلد كله الذي هو للعلماء أقوال في مكة وبكة، في قوله تعالى: ولله عن الناس حج البيت، في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. قالوا للذي وضع ببكة، بكة ومكة، قيل إن هذا من إبدال الباء، العرب تغاير بين الباء والميم، تقول مسه وبسه، ومكة وبكة. ثم اختلف الأئمة رحمهم الله على ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من قال مكة وبكة بمعنى واحد، وهو قول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام من أئمة اللغة على الوجه الذي ذكرناه في لغة العرب ولسانه. وعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى: للذي ببكة، أي مكة. والقول الثاني أن بكة للمكان الذي فيه الكعبة، ومكة لما جاوره من المسجد والبيوت المحيطة به حتى ينتهي أو تنتهي تلك البيوت، سواء كان داخل الحرم أو خرجه. هذا القول الثاني، وهو عن الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وغيره من الأئمة. والقول الثالث أن بكة للمسجد شاملا للمكان الذي فيه الكعبة، ثم اختلفوا على وجهين، منهم من قصر على المطاف، قصر على المطاف، ومنهم من قال المسجد كاملا. ومكة للبيوت والمساكن للحرم، وفرق بين هذا القول والذي قبله من جهة الحرم والدور، وهذا قول طائفة من السلف. ثم اختلفوا بقوله بكة، لماذا سميت بكة من ما أخذها؟ فقال بعض العلماء: لأنها تبك أعناق الجبابرة، فما قصدها ظالم إلا بك الله عنقه، أي دقه وأهلكه. ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير أن القرامطة حينما هجموا على مكة في الحجة المشهورة وقتلوا الحاج وأخافوا أهل الحرم، فعل الله بهم ما يستحقون، قام قائم منهم على البيت والعياذ بالله وقلع المرزاب. وهذا امتحان من الله عز وجل. الأمة هذه فيها محن عجيبة، ومن قرأ التاريخ استفاد العبر وعلم أن هذه الأمة قوتها في البلاء، وكل ما وإذا صب البلاء على الأمة علمت أنها قوية، لأنه لم يزيدها البلاء إلا قوة وتمسكا، ولن يزيد أهلها إلا تمسكا بالحق. ومن هنا تدرك أنها أمة منصورة، وأن الله يدافع عن أهل الحق. فصعد الشقي حتى قلع المجذاب، ثم قال: تقولون حرما آمنا، فأين الحرم وأين الأمن؟ يقول: فأكبه الله على وجهه فخسف به فلم يعلم أين ذهب. فهي تبك أعناق الجبابرة، تدقهم من البك وهو الدق، فتقضي عليهم، وهي سنة من الله عز وجل. ولذلك لما قصدها إبرهة أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وجره من آخر الجزيرة إلى أن قاربها ولم يكن بينه وبينها إلا القليل واليسير لكي يرى الناس ويسمع الناس ويعلم الناس، والله قادر أن يخسف به في عقر داره، بل قادر أن يأذن للأرض أن تأخذه بأخذ العزيز المقتدر، ولكن الله يمهل ولكنه لا يهمل، فأمهل حتى أتى وشارف البيت، فأرسل الله عليه الطير الأبابيل ترميه ومن معه بحجارة من سجيل، فجعله ومن معه كعصف مأكول. هذا من بك أعناق الجبابرة، ولذلك ما قصدها ظالم إلا فعل الله به، وأخذه أخذ عزيز مقتدر، ولا عرف عن أحد قصد هذا البيت بسوء وتمادى في سوءه وثبت عليه إلا ساءت خاتمته والعياذ بالله. وقيل إنها من البك بمعنى الزحمة، بك القوم بعضهم بعضا إذا ازدحموا، قالوا لأنهم يزدحمون فيها في المطاف وفي السعي بين الصفا والمروة لكثرة من يقصدها من فجاج الأرض. وقوله رحمه الله باب حرمة مكة، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته أن مكة حرام، ومكة لها أسماء كما ذكرنا بكة، ومن أسمائها أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، ومن أسمائها البلد الأمين، التين والزيتون وطور سين وطور سينين وهذا البلد الأمين، ولها أسماء أخرى تعدد أسماؤها لشرفها، ولذلك الشيء إذا شرف وعظم تتعدد أسماؤه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما، ولما عظم يوم القيامة جعل الله أسماءه عديدة، فهو يوم الصاخة ويوم الطامة ويوم الآزفة ويوم الحشر ويوم النشر ويوم الوعيد، هذه كلها لعظم هذا اليوم وشدته، نسأله بعزته وجلاله أن يرحم في موقف العرض عليه ذل مقامنا. فلمكة أسماء عديدة، منها هذه الأسماء من أشهرها في الوارد. وقوله حرمة مكة، أجمع العلماء رحمهم الله على أن لمكة حرمة لثبوت النص بذلك، ومن أئمة العلم رحمهم الله من يقدم بيان هذه الحرمة كما فعل المصنف، ومنهم من يذكرها بعد بيان الإهلال بالنسك ومحظورات الإحرام مراعاة للترتيب والتسلسل المنطقي، وسنبين إن شاء الله ذلك في موضعه بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل مات وهو غير مستطيع للحج، فتطوع رجل بالحج عنه، فهل يسقط عن الميت حج فريضة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا حج الإنسان عن الغير فإنه يجزيه، فإن كان قريبا ذا عصبة منه فلا إشكال، وأما غير قريب فيصح أن يحج عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز حج الرجل عن قريبه أو أخيه أو ابن عمه، كما ورد بالشك في الرواية حينما سمعه يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخي وابن عم لي مات ولم يحج، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فجعل في حج البدل كون الحاج قد حج عن نفسه، كون الذي يريد الحج تحقق فيه الشرط، وهو كونه قد أدى فرض نفسه. ولم يدقق النبي صلى الله عليه وسلم في كونه هل هو الوارث المتعين عليه الحج، وهل هو الوارث الأصلي العصبة، وهل هذه القرابة تبديه على غيره من الأقرباء، بل قبل من أن يحج عن قريبه بشرط وجود هذا الأصل. فهذا يقوي أنه إذا حج الإنسان عن الغير أجزأ. لكن لو قيل إن الميت إذا مات ولم يحج لزم ورثته أن يخرجوا عنه من ماله، فهنا إشكال ولا بد من رفعه، وهو أن يقال إنه إذا ترك مالا فمعناه أنه سيحج من ماله حج البدل، فلا يصح أن نقول إن حجة هذه الفريضة تقع من الغير لأنها لازمة في حق نفسه وأولياؤه بدل عنه في أن يحججوا الغير. فإذا جاء الغير يريد أن يحج عنه فحينئذ خرجنا عن الأصل، الأصل في الوجوب وجوبها عليه. وهذا الإشكال يجعل حج الغريب مفتقرا إلى إعلام القريب أو تفويض القريب، وهذا أبرأ للذمة، وحينئذ يكون الإشكال منتفيا باستئذانهم وإعلامهم، وإلا اضطرد على الأصل أنه حج نافلة وليس بحج فريضة بناء على أنه في حكم التطوع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا وأصدقائي في يوم عرفة نقوم بتوزيع السقيا وندعو في آخر ساعة أو نصف ساعة، وإن قدمنا الدعاء فإننا لا نستطيع الدعاء كل هذا الوقت، فهل فعلنا هذا صحيح؟ ولماذا تنصحنا أثابكم؟
أما فعلكم صحيح صحيح ومليح مليح، وليس فيه إشكال بكل قول صريح، لكن ما هي السنة؟ ما هو الأفضل؟ السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم التفرغ للدعاء، وتحقيق هذه السنة هو الوارد، هو المتعين أن الإنسان أن يطلبه ويحرص عليه، والمتعين على أهل العلم أن ينبه الناس عليه، لأنه إذا قدمت فريضة على وقتها كما ذكر من أجل أن يتفرغ الإنسان في حق نفسه للدعاء، فلا شك أن السنة من الأفضل والأعظم لأجلك أن تتفرغ للدعاء وأن تنتبه لنفسك في هذه الساعة. ممكن قبل الزوال تصيب الخير، تستأجر أناسا يقومون بالتوزيع، تقوم أيضا بنفسك توزع شريطة ألا يضعفك، لأن هذا عند العلماء قاعدة كم مرة نبهنا عليها: الوارد أفضل من غير الوارد، والذي يرد على العموم يقدم عليه الوارد على الخصوص. فلما كان في هذا اليوم الوارد في الاشتغال بالذكر والدعاء والاستغفار وسؤال العبد ربه أن يرحمه وأن يتولاه، فلا شك أن هذا هو أفضل. لكن ممكن للإنسان أن يصيب الخير بتوكيل غيره وتفويضه. لو أنه حدث شيء من الإحسان بقدر محدود فهذا لا يقدح، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها سقت النبي صلى الله عليه وسلم، سقته لمعرفة السنة، وهذا من باب العلم، والعلم أفضل من العبادة، معرفة هل هو صائم أو غير صائم، وسقته عليه الصلاة والسلام ونالت شرف سقياه في هذا الموطن، لأن العبادة تشرف بما فيها من أمور التي دلت الشريعة على الشرف فيها، فسقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن عظيمة في هذا المكان، لا شك أنها أعظم ما تكون، وكونه عليه الصلاة والسلام يقرها على ذلك لا شك أنه أصل في مشروعية سقي الحاج، لكن بقدر قدح لبن ما يشغل. وما يصاب من العلم بالسنة أعظم مما فات من هذا القدر اليسير. إذن ليس هناك
من تضييق أن الإنسان أثناء يوم عرفة مثلا رأى أناسا هلكا جوعا، رأى إنسانا ضال ضاع عن جماعته، رأى أرملة من أرامل المسلمين فأخذها واشترى لها غداءها والوقت للساعة فيه متسع، هذا باب خير عظيم فيه يعني مجال، وفي بعض الأحيان قد يتعين عليه لأنه إنقاذ النفس محرمة، هذه أمور بقدر، لكن أن يوضع أصل يقال للإنسان اشتغل بسقيا الحجاج أو اشتغل بكذا وكذا من أمر الحاج، هذا فيه إشكال. أن السنة أن يتبع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم اشتغلوا بالدعاء والمسألة في هذا اليوم. الله أكبر، غداؤه ذلك اليوم شربه من لبن، شربه من لبن، وهو عليه الصلاة والسلام الذي يحمل هموم أمة. الشخص يكون عنده في حجه زوجه أو زوجه بعض أطفاله فينسيه همهم الكثير، فما بالك بمن يحج بأمة كل يقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسؤول عنه صلوات الله وسلامه عليه. تكفي شربة من قدح لبن بورك له عليه الصلاة والسلام. وإذا سل الإنسان بذكر الله وطاعة الله وأنسى هذا الطعام والشراب وجعله يعيش لذة أعظم من لذة الطعام والشراب، سبحان الله، أيام السنة كلها وهو يأكل ويشرب يطعمه الله ويسقيه هذه السويعات القليلة. ولذلك تجد البعض يوم عرفة مشغول يبحث عن مندي أو مضبي أو دجاج أو برست أو كذا، سبحان الله، المحروم منحرم. إذا رأت عيناك الرجل إذا جاء للعبادة ليس له هم إلا أن يفوز بها على أعلى مراتبها فاعلم أنه من أسعد الناس، حتى ولو لم يوفق لهذا قد يبلغه الله بنيته ما دام أنه تعاطى الأسباب. والعكس، فإذا وجدت الإنسان يلتمس أي عذر من أجل إضاعة الكمال والوفاء فاعلم أنه محروم، يبحث عن أي شيء من أجل أن، في بعض الأحيان يقول والله السيارة تعطلت نبغى نطلع السيارة حتى نخرج وحتى ندخل وحتى، فأصبحت الوسائل التي لا تكون حتى من أساس العبادة قد تقدم على ما هو أهم وأعظم والمقصود الأتم والأكرم. فنسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا البصيرة في دينه، لا يشتغل الإنسان عنه، ثم هذا نفع متعدي للغير قد يكون على حساب ما هو أصل. نسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا التمسك بالسنة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: دخلت مع إمام يصلي الفجر وهو جالس للتشهد ثم سلم، ثم أخبره المصلون أنه نسي سجدة قبل التشهد فقام بركعة كاملة، في هذه الحالة هل أكون قد أدركت ركعة مع الإمام؟ أثابكم الله.
أولا، بالنسبة للإمام إذا نسي سجدة في آخر ركعة فحينئذ حتى ولو بعد السلام، حتى ولو قام من مصلاه، ما دام أنه داخل المسجد يلزمه أن يرجع فيسجد سجدة واحدة ثم يتشهد ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام، على أصح قولي العلماء، لأن الفرق في سجدتي السهو بين الزيادة والنقص. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الركن في الصلاة رجع له بعد قيامه من مصلاه إلى الجذع صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه يمكن التدارك لمن فاتته الأركان أو ما هو ركن ما دام أنه داخل المسجد لم يخرج. المسألة الثانية، بناء على هذا يكون قيامه إلى الركعة خطأ، إذ لا يلزمه أن يأتي بركعة وإنما يلزمه أن يسجد سجدة واحدة، وما فعله من التشهد واقع في غير موقعه، ويكون دعاؤه لا ينقض هذا الركن لأن الجلسة بين السجدتين يشرع فيها الدعاء
وحينئذ يسجد ثم يتشهد مرة ثانية، لأن التشهد الأول الذي وقع قبل سلامه وقع في غير موقعه، فوجوده عدمه على حد سواء فألغي، فترجع الصلاة على أساسها، يسجد سجدة واحدة ثم يتشهد ثم يسلم كما ذكرنا ويسجد سجدتي السهو. هذا بالنسبة للإمام، فقيامه إلى هذه الركعة لاغي، فإن كان يعلم بهذا الحكم فصلاته باطلة، وإن كان الذي وراءه يعلم أنه لا يجوز للإمام أن يقوم ويأتي بركعة زائدة صلاة باطلة. لماذا؟ أولا الإمام لأنه يزيد ركعة في الصلاة قبل تمامها، كمن صلى الصبح ثلاثا بالإجماع فبطلت صلاته، فهو إذا علم أن هذا حكم المسألة وجاء بركعة يقول أبغى أحتاط في ديني من عنده اجتهادا من عنده، فهو ليس من أهل الاجتهاد ولا يجوز الاجتهاد في المسائل التي اجتهد فيها الأئمة الذين يتبع اجتهادهم، وبناء على ذلك تكون صلاته فاسدة إذا علم الحكم حكم المسألة. الذي وراءه قد يكون عالما بالحكم والإمام جاهل، فما حكم الذي وراءه؟ الذي وراءه يثبت في مصلاه، يثبت حتى يقوم هذا الإمام للركعة التي يأتي بها، لأنه في احتمال أن يكون جاهلا وأراد أن يحتاط، وهذا يصوغ به بعض العلماء بالعذر والجهر ويصحح الصلاة من أجله، فيصبح الذي وراءه لا عذر له في القيام، كما لو قام الإمام لثالثة في الفجر أو خامسة في الظهر والعصر، ماذا يفعل؟ يثبت وينتظره لأنه معذور. فإذا انتهى من السجدة الأولى وشرع في السجدة الثانية من ركعته الزائدة، حينئذ جاء إلى الركن الذي يجب عليه، لأن ما قبل السجدة الثانية لاغي كما التغى الذي زاده من التشهد، لأنه واقع في غير موقعه وليس فيه صلة شرعية، فيتابعه في السجدة الثانية كما يتابعه في التسليم في صلاة الخوف، ثم يتشهد معه ويسلم. هذا إذا كان يعلم حكم المسألة، وهذا هو الأصل في نقصان الركعة، نقصان الركن من الركعة أنه يرجع إليه إذا أمكنه التدارك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدي زملاء يفتنون بين بعضنا البعض.
بقي أنه مسبوق حسب ما ورد في السؤال، السؤال مسبوق. فإن قلنا إنه كان جاهلا بالحكم وقيل بالعذر، عذري بهذه المسألة، وهذه فيها إشكال في العذر بالجهل، لأن الجهل له ضوابط قد يأتي إن شاء الله في مسائل الأصول وما تحريرها إن شاء الله وبيانها، بيان ما نرجح في هذه المسألة. إذا قيل بعذره فالذي وراءه يسوغ أن يأتي وراءه بهذه الركعة، وإن قلنا بعدم العذر فالواجب على المسبوق أن يثبت، لا يجوز له أن يقوم ليكمل لأن الإمام لم يكمل الصلاة، ولا يجوز له أن يتابع الإمام لأن هذا ليس كما لو سهى، هذا إذا قلنا أنه لا يعذر، إذا قلنا يعذر لا إشكال، يتابعه في الركعة وتحسب له ركعة وحينئذ لا إشكال، لكن الإشكال تحسب له ركعة ثم يأتي بعد السلام ويأتي بركعة ثانية يقضيها لأن الركعة الأولى ما تمت. توضيح المسألة أن المسبوق حينما جاء أدرك هذا الإمام في الركعة التي فيها الخلل وهي الركعة الأخيرة، والركعة الأخيرة الإمام انتقص منها سجدة، فنقول له ابقى على الأصل الذي قررناه، فيبقى معه حتى يسجد هذه السجدة ويصحح الركعة الأولى من صلاته، فإذا صححها وسلم الإمام يقوم ويأتي بما فاته. هذا إذا قلنا أنه يسير على الأصل الذي لا إشكال فيه، لأن الإمام لزمته السجدة، ولا نستطيع أن نقول للمأموم قم فأتم لأن الصلاة لم تتم بعد، ولأنه واجب عليه وملزم بمتابعة الإمام أن يأتي بالسجدة الثانية معه، والسجدة الثانية عذر الإمام فيما بينها، إن قلنا أنه معذور فينتظر حتى يتم تلك الذي أفعاله ثم يسجد معه السجدة، فإذا تشاهد وسلم قام وجاء بركعه. هذا بالنسبة للمأموم. أما لو تابعه في هذه الركعة كاملة وقلنا بصحة اقتداء المتنفل بالمفترض وعذرناه بالجهل، فحينئذ تكون ركعة واحدة، والتغت الركعة السابقة، فحينئذ يكون كما قصد الإمام أن يلغي الركعة الأخيرة ويأتي بركعة، فيكون قد جاء بركعة كاملة ثم يأتي بركعة بعد تسليم الإمام، فهو يلزم أن يأتي بركعة ثانية يلزمه على الوجه الأول أو الثاني. هذا بالنسبة للمسبوق. فلو أنه صلى وراءه هذه الركعة واحتسبها ثم سلم مع الإمام فصلاته باطلة، لأنه صلى الفجر بثلاث سجدات، سجدة واحدة في الركعة الأولى التي انتقصها الإمام، ثم الذي جاء به الإمام في الركعة الثانية تام، فأصبح صلى الفجر بثلاث سجدات، سجد في الركعة الأولى سجدة واحدة، سجد في الركعة الأخيرة سجدتين، فيكون الخلل في ركعته الأولى التي أدركها مع الإمام قبل أن يقوم الإمام بالركعة التي فيها الإشكال. هذا بالنسبة للمأموم، الله تعالى نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: يوجد لي زملاء يفتنون بين بعضنا البعض ويمشون بالنميمة بين بعضنا، وإذا أنكرت عليهم قالوا نحن لا نقصد إلا المزاح، فما توجهكم لي ولهم أثابكم الله؟
وإذا كان يمزحون ومن يفتن بينهم يعلمون أن هذا مزح وأنه ليس حقيقة، كما يقع بين بعض الناس من المحبة والمودة يحبون أن يؤذي بعضهم بعضا أذية ليست مقصودة كأذية، فهذا يدخل. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الكذبة إن كان مازحا، فالأفضل تركه وعدم الاشتغال به، والإكثار منه يسقط المروءة، الإكثار منه يسقط المروءة، لأنه ليس من شيم أهل الفضل وأهل الكمال. هذا الذي يعني ما يعرف بالعامة بالشخص الذي يكثر المقالب، يقولون هذا يكثر مقالب، دائما نسأل عنه، يأتي فيأتي لشخص يقول له فلان قال في كذا وكذا، ثم يأتي بعض الأحيان بين الزوجة وزوجها يأتي ويقول لها اعلم أن زوجك الليلة سيتزوج عليك، وهو قد رتب سابقا مع شخص يدعو الزوج إلى وليمة لو لم يحضرها عليه الأيمان المغلظة وعليه العهود، فيقول له هذا سيتزوج عليك، والدليل والأمارة أنك إذا قلت له اجلس الليلة في البيت لن يجلس، ولو قامت الدنيا وقعت، ستجدي يصر على الذهاب ويختلق لك عذر لأن كذا. وهذا وقع في المدينة، حتى أعوذ بالله كاد من أناس من حفظة القرآن يقع بينهم بعض، فيفعلون هذه الأشياء ويتندرون بها، وبعضهم من يرسل حتى لأخيه من يؤذيه، كانت أمور عجيبة يفعلونها. فهذا إذا علم أنه مزاح وأمنت المفاسد هو جائز، لكنه يخل بالمروءة، الذي يشتغل به دائما يخل بالمروءة، والمروءة هي كمال العقل وتعاطي الكمالات، فهذه الأمور من سفاسف الأمور، لأنه ما هي المصلحة؟ طيب لو أضحك الناس وأدخل المزح عليهم، ما هي الفائدة؟ ما هي المصلحة؟ ما هي الغاية؟ فهذه يعني من مخلات المروءة، تخل بمروءة الإنسان إذا اشتغل بها، لكنها جائزة إذا أمنت الفتنة وغلب على الظن عدم وقوع الفتنة. أما إذا كانت الفتنة توغر الصدور وفيها كذب، يعني نسأل الله السلامة العافية، يذهب إلى الشخص ويقول له مثلا فلان يقول فيك وهو لم يقل، أو فلان أنا أشك أنه يحبك، وفلان أظنه يريد بك سوء أو يريد بك شر، وفلان لا تأمن، وفلان كذا وكذا، فهذا من أعظم الإثم، نسأل الله السلامة والعافية، أن يظلم الإنسان غيره بالبهتان بالكذب والزور، جمع بين الكذب والكذب من أجل أن يفسد. وهذا نسأل الله السلامة والعافية بشر المنازل عند الله يوم القيامة، وكل ما يترتب على هذه النميمة من أضرار سيتحمل وزره، ثم تصبح هذه دركات والعياذ بالله. فالإفساد بين الزوج والزوجة بهذه الطريقة أعظم إثما من الإفساد بين عامة الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، ولعن الله من خبب زوجا على زوجه. هذا فيه لعنة، ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، صلى الله السلامة والعافية. كذلك أيضا من أعظم ما يكون هذا إثما إذا وقع بين الأب وابنه وبين القريب الذي تقطع به الأرحام، أن يفعل هذا بين أولاد عمه وبين جماعته وقبيلته وعشيرته، وإذا فعل هذا فقد ظلم ظلما عظيما، فهو قاطع للرحم، ولي للشيطان، مؤذن للرحمن. والذين يؤذون الله ورسوله ويؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ويل لهم من الله عز وجل، ويل لهم من الله في الدنيا، ويل لهم من الله في الآخرة إذا لم يتب الله عز وجل عليه ويتداركه برحمته. ومن أعظم ما تكون الوقيعة إذا كانت بين القرابة كما ذكرنا، بين الوالدين أعظم، بين الإخوان والأخوات، ثم بين أولاد العم أعظم من الرحم الأبعد، وهكذا. فإذا اشتد الأمر وأوقع الوقيعة بين حفظة القرآن وأوقع الوقيعة بين طلبة العلم فإثمه أعظم، لأن من الناس من يلتزم بالخير ولا تزال عنده بقايا من الجهل فيتساهل في بعض المعاصي، فتجده التزم من جهة شيء معين أثر فيه، لكن بقي فيه بعض الأدران لا ينتبه لها، وقد يعبث به شياطين الإنس والجن فيجعلون له معصية الله ويزينونها له طاعة وقربة. ومن أعظم ما يكون ذلك أن ترى الرجل يمشي بالنميمة بين أهل العلم وبين الدعاة، يوغر صدورهم على صدور بعض، ويقول: الله هذا فلان في محاضرتي يقصدك، وفلان هذا في كلمته يريدك ويلزمك ويلمزك، وهذا في كتابه الفلاني يعنيك أنت، وهذا فويل له من الله، ويل له من أعراض المسلمين التي يرتع فيها، وويل له إذا كان خصمه من كتب لله وفي الله. فهذا نسأل الله العافية بشر المنازل. النميمة بين أهل العلم أعظم عند الله إثما، والنميمة بين أهل القرآن مثل مدرس التحفيظ وطلبة التحفيظ وحملة القرآن أعظم من النميمة بين عامة الناس ومن كان دون ذلك، لأن إغار صدور هؤلاء أعظم فسادا على الدين وأعظم فسادا على أتباعه من غيرهم. ومن هنا العلماء رحمهم الله بيّنوا أن الطاعات كما أنها تتفاضل فالمعاصي والعياذ بالله يتهاوى أهلها على حسب ما يكون منهم من الشر والبلاء. نسأل الله بعزتي أن يعصمنا وإياكم بعزمك. ولذلك الحذر والتحذير من هذه الآفات. وقد أقام العلماء والأئمة رحمهم الله على مر العصور والدهور، أقاموا شعار النصيحة لعامة المسلمين، وأقاموا شعار النصيحة لله ولكتابه ولرسوله بالحذر من هذه الآفات والتحذير ممن ينقل الكلام وينقله للإيقاع بين الناس. فالذي يفتن بين إخوانه نسي حق الأخوة، والذي يفتن بين إخوانه قاسي القلب عاصيا للرب. الذي ينقل الكلام من أجل أن يفسد بين الناس ليعلم أنه يرضي الشيطان ويغضب الرحمن، وأنه سيأتيه يوم يتمنى أن أمه لم تلده حتى يغضب الله في أوليائه وأهل طاعته، عليه أن يعلم أن الله سيسأله عن كلمته وسيسأله عن تهمته وسيسأله عن هذا الفساد، والله جل جلاله يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويقول جل جلاله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالذي شأنه الإفساد نسأل الله السلامة والعافية بشر المنازل عند الله، ولذلك تجده أقسى قلبا وأعمى بصيرة ونهجا وطريقا ودربا، تجده أقسى الناس قلبا، تذكره بالله فلا يتذكر، وتحذره من الآخرة فلا يحذر، ختم على قلبه والعياذ بالله بسبب ما ران عليه من الذنوب، بل منهم من يظنه قربة وطاعة. ولذلك الحذر. ومن هنا إذا جئت إلى أي طاعة فاحذر، إذا وجدت في الطاعة خير ومنازل بر فاحذر، فإن كل شيء يتفاضل ويعلو في حسناته فإنه والعياذ بالله يكون عكسه أعظم. فتجد الإنسان يقول: أنا إذا صحبت طلبة العلم هناك خير، وإذا صحبت العلماء هناك خير عظيم. نقول: إذا صحبت العلماء
ففتنت بينهم وأوقعت النمية بينهم سواء شعرت أو لم تشعر فأنت بشر المنازل. ومن هنا ينبغي علينا أن نحذر ونحذر أنفسنا دائما من هذه الآفات التي تقع بين الإخوة، ومنها الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. أي يوم من ذلك اليوم الذي يكره فيه المسلم أخاه بعد أن أحبه، وأي يوم من ذلك اليوم الذي تتقطع فيه أواصر الإيمان وأواصر الأخوة، وأي يوم من ذلك اليوم الذي تشتعل فيه الألسنة بالسب والشتم والتهم وما يكون من ورائها من الشر العظيم والبلاء الوخيم، ولربما يبقى هذا البلاء والشر سنينا بل قد يبقى إلى الأبد. من الذي يحمل وزره؟ هذا الفتان. كل من فتن ومن مشى بالنميمة بين الناس ليعلم أنه سيحمل بين يدي الله عز وجل وزره ووزر من قال كلمته ومن بنى عليها ومن حكم بها ومن دعا إليها. اللهم سلمنا وسلم منا وتب علينا وتجاوز عنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأدواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.